así, como ese mismo chavo.
والنعم الداهم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تحرمنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه الأمر السابع أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والاجتماع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفاه ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول، وأخرى أن القول بالجواز وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا وإن اتحدا وجودا. أقول طرح المصنف رضوان الله تعالى عليه بحث، وهو أنه هل هذا النزاع من أن جعل أمرين أو جعل أمر ونهي متعلقين بطبيعتي جعل أوامر والنواهي متعلقة بطبيعتين مختلفتين يتصادقان على مجمع واحد، هل هذا الذي نحن ندعيه ممكن أو غير ممكن من جهة دخوله في جواز اجتماع الأمر بالضدين أو لا؟ هل هذا يلزم منه قاعدة اجتماع الضدين أو لا؟ قال بعضهم جعل هذا النزاع مترتبا على مسألة طرحت في بحث الأوامر، وهي أن الأحكام أو أن الأوامر والنواهي متعلقة بالأفراد أم بالطبائع، فكأنما القول بهذه المسألة متفرع على القول بتلك المسألة، فإذا قلنا بأحد مسكي تلك المسألة يمكن لنا أن نقول بالجواز أو بالامتناع في هذه المسألة، فهي متفرعة على هذا المعنى. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يبين هذا المعنى الذي طرح في كلمات الأعلام ثم الرد عليه، ولكن أن نتوقف ربط هذه المسألة بمسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد يبتني على أساس أحد أمرين طرحهما المصنف كذلك. الأمر الأول أو الأساس الأول، إذا قلنا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، ولكن كما قلنا تعلقهما بالطبائع يكون في باب الأوامر على نحو صرف الوجود، وفي باب النواهي على نحو الوجود الساري، هكذا قلنا. فها هنا يمكن فيقال أنه إذا قلنا أو كان الاختيار في تلك المسألة أن الأحكام متعلقة بالطبائع على كلا القولين من تعلقهما على نحو صرف الوجود أو الوجود الساري، في الفرق بين الأمر والنهي. فضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فيقال أنه على هذا المسلك يمكن تأتي النزاع الذي فرضناه من جهة ماذا؟ من جهة أن النكتة في الجواز والامتناع موجودة فيهما، أما نكتة الجواز فلأجل أن الأمر تعلق بعنوان أي بطبيعة، والنهي تعلق بعنوان آخر تصادق على وجود واحد أو مجمع واحد أو فرد واحد، فها هنا يمكن أن يتأتى كلا القولين فيقال أن مقتضى الاتحاد الوجودي بين هاتين الطبيعتين فلابد من القول بسراية، وقلنا بسراية سراية الحكم من متعلق أحدهما إلى متعلق الآخر، يلزم منه اجتماع الأمر والنهي في واحد، ولا ريب ولا إشكال أن اجتماع الأمر والنهي في الوجود الواحد مستلزم لاجتماع الضدين، فلا ترتفع هذه الغائلة. فلا بد من القول بالامتناع، أي أنه لا يمكن للمولى أن يأمر وأن ينهى عن طبيعتين يتصادقان في مورد واحد بهذا الفرض. لماذا؟ لأن بؤرة الوحدة موجودة فيهما، فلا بد من القول بالامتناع. وكذلك يمكن تأتي القول بالجواز حسب الفرض، وهو أن يقال أنه إما أن ندعي السراية أو لا ندعي السراية. إن لم ندعي السراية فكان الأمر متعلق بطبيعة والنهي متعلق بطبيعة أخرى، فحينئذ لا يكون هنالك اجتماع للأمر والنهي في شيء واحد. وإن قلنا في السراية وأن يسر الحكم من متعلق أحدهما إلى متعلق الآخر، فهو وإن كان صحيحا ولكن نقول أن مقتضى تعدد العنوان مستلزم لتعدد المعنون، وبالتالي لا يكون هنالك شيء أو وجود واحد هو مجمعا للأمرين، بل هنالك وجودين، أحدهما مصداق لهذه الطبيعة والآخر مصداقا للطبيعة المغايرة. إذن على القول هذا الأساس الأول يقول بأنه على القول بالطبائع يتأتى أصل النزاع فيهما، فيمكن أن نقول بالامتناع ويمكن أن نقول ماذا؟ بالجواز. والأدلة ترد، أي ما يرد عليهم من النقد والإبرام تام في حسب الفرض. وأما إذا قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد، فحينئذ لما كان ذلك الفرد وجود واحد يكون موردا للحكمين في الحقيقة، فهو هذا الوجود أو المجمع الواحد لابد وأن يتوارد عليه الأمر والنهي، فلا يمكن أن نقول إلا بالامتناع. إذن القول بالامتناع على فرض القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد، على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لابد وأن نقول بالامتناع. أما على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع فيمكن تأتي كلا القولين، من جهة ماذا؟ أن القول بالأفراد من جهة أن هذا الوجود الواحد حينئذ ماكو تعدد حسب الفرض، فإذا لم يكن هنالك تعدد يكون مصب الوجوب ومصب الحرمة شيئا واحد، فلازمه اجتماع المبادئ النفسية والمبادئ الخارجية في شيء واحد، بأن يكون هذا الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا، وفيه المصلحة وفيه المفسدة في آن واحد. فعلى هذا لا يمكن تأتي النزاع على القول بالأفراد. إذن لاحظنا أن على القول بالطبائع يمكن تأتي النزاع، أما على القول بتعلقها بالأفراد فلا يمكن تأتي هذا النزاع المذكور. واضح إن شاء الله؟ إذن لاحظنا كيفية ربط تلك المسألة بهذه المسألة. هذا الوجه الأول في الربط، أو ربطه بتلك المسألة على، قلنا على أحد سبيلين، هذا السبيل الأول. السبيل الثاني هو أن لا، في الحقيقة إذا قلنا بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع فحينئذ لا بد من القول بالجواز، لا يمكن لنا أن نقول بالامتناع على هذا القول. والوجه في ذلك هو أن هناك على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع نفرض وجود تعدد في الحقيقة، وإن اتحدى الوجود الواحد، ولكن هناك تعدد وتباين بحسب الذات، وهذا كاف شنو؟ كاف في القول بالجواز، أما القول بالامتناع فما لا يمكن الالتزام به على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبع. إذن يجعل القول بالجواز على هذا السبيل مختص بالقول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، لا بد من القول بالجواز، لأنه تقولون بالعدم الجواز من أي جهة؟ لا جهة في البين تدعي أو تستلزم منها القول بعدم الجواز، من جهة التعدد محرز في البين، فإذا كان التعدد محرزان والتغاير ذاتان بين الطبيعتين لما تقولون بعدم الجواز؟ وأما على القول شنو بتعلق الأحكام بالأفراد فلا بد من القول بالامتناع لا غير. إذن جعلوا القول بالجواز مبني على الطبائع، والقول بالامتناع مبني على تعلقها بالأفراد. ونحن نلاحظ أن هذين المسلكين أو هذين الأمرين ربطهما بذلك البحث فيهما تقارب. من أي جهة؟ من جهة أن على القول الثاني، القول الثاني جعل الامتناع إنما يختص بخصوص الأفراد، ولم يجعل هنالك قولا بالامتناع على القول بتعلقه بالطبع. أما على الوجه الأول هو أنه يمكن القائل بالامتناع الذي يدعي القول بالامتناع يمكن أن يدعيه على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبع، ويمكن أن يدعيه على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. ليش؟ لأن القائل بالقول الثاني خص القول بالامتناع فيما إذا تعلق بالأفراد، أما إذا تعلق بالطبع يقول لا، في الحقيقة لا بد من القول بالجواز، ما يمكن لنا أن نقول بالامتناع. أما القول الأول يقول لا، على القول بالطبائع يتأتى فيه كلا القولين، القول بالجواز والقول ماذا؟ والقول بالامتناع. لاحظتم الفكرة؟ أما على القول الثاني يقول لا، الامتناع لا يأتي إلا على قول ماذا؟ على قول تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد لا غير. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا أصل الفكرة التي طرحوها في كيفية ترتب هذه المسألة على تلك المسألة. وفي الحقيقة المصنف رد كلا الوجهين، بمعنى أنه رد كلا الوجهين، أنه هذا البحث لا يترتب على البحث السابق، فإن هذا البحث أي نحن نتكلم في السراية وعدم السراية لأجل دفع غائلة ماذا؟ لأجل دفع غائلة اجتماع الضدين، هذا هو المهم في هذا البحث. يقول هذا البحث يتأتى على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع وعلى القول بتعلقها بالأفراد. والوجه في ذلك أنه لاحظنا أن كلا القولين، أن القول بالطبائع بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالامتناع، القول الثاني يقول على القول بالطبائع لا بد أن نقول بالجواز. النكتة وين؟ القول بالجواز، شوفوا أنتم كلا القولين يقولون بالجواز، ولكن القول الأول يقول يمكن أن يرد عليه الامتناع، يعني يمكن القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبع مع ذلك نقول بالامتناع. النكتة شنو؟ النكتة في الحقيقة هو يعتمد على أساس أنه ليس هنالك وجود واحد يكون مجمعا للحكمين على القول بالطبع، فحينئذ لازم هنالك تعدد وتباين بين متعلق الأمر وبين متعلق النهي، فإذا كان هذا التباين موجود والتعدد موجود أي شيء يمكن لنا أن نقوله حتى يستلزم ماذا؟ حتى يستلزم الاجتماع المزبور، لا اجتماع في البين حتى يدخل في شنو؟ في اجتماع الضدين. أنتم كنتم تفرضون وجود اجتماع حتى يقول هل هذا الاجتماع الموجود داخل تحت تلك الكبرى الكلية وهي من اجتماع الضدين أو لا. أما إذا فرضنا ليس هنالك مجمعا لهما، بل يكون كل واحد منهما متعلقا بأمر مباين ومغاير لمتعلق الآخر، فلما نقول بالاجتماع أصلا حتى يدخل تحت تلك الكبرى؟ هل نحتاج إلى أن نقول ماذا بالخروج؟ أصلا خارج موضوعان، لا أنه مجتمع ولكنه لا يدخل في الحقيقة، لاحظتم؟ فالمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يبين أن النزاع الذي ندعيه من أن القائل بالامتناع يدعي سراية الحكم من متعلق أحدهما إلى متعلق الآخر، ولازمه اجتماع الوجود اجتماع الأمر والنهي في واحد، والقائل بالجواز على ما استثنى وأنه لا، إما أن ندعي عدم السراية وإما أن تعدد العنوان كاف في تعدد معنون لدفع هذه الغائلة، فلا بد من فرض وجود شيئين، جهة تغاير وجهة اتحاد جديد، يعني بؤرتين، بؤرة يمكن أن يجتمعا فيه حتى يدخل في القول بالامتناع أو القول بالاتحاد الوجود، وبؤرة القول بماذا؟ وبؤرة تغايرية يوجب خروج هذا البحث على أساس ماذا؟ على أساس أن التغاير الموجود في المتعلق يكفي في رفع هذه الغائلة المذكورة وهو اجتماع الضدين في واحد. زين، هؤلاء تصوروا أن إذا قلنا على القول الثاني، إذا قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع حينئذ ماكو هذه البؤرة الوجود، بؤرة الاتحاد حتى يدخل في شنو، حتى يلزم منه اجتماع الضدين حتى نقول بالامتناع. على هذا القول نقول هذا توهم واشتباه، والوجه في ذلك هو أنه تقدم منا في البحث السابق أي في أصل هذه المسألة من تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالأفراد، وقلنا أن المعنى بتعلق الأوامر بالطبيعة ليس المراد الطبيعة أن تكون المتعلق هو الطبيعة من حيث هي، لأن قلنا أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، كما لا تكون موجودة لا تكون معدومة، كذلك لا تكون بتلك المرتبة، لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة. إذن المراد من كون متعلق الأمر هو الطبيعة ليس المراد منه الطبيعة الخالية عن الوجود أي الطبيعة من حيث هي، بل المراد وجود الطبيعة، وقلنا أن وجود الطبيعة مأخوذ على سبيل الفرض والتقدير حتى لا يلزم شنو تحصيل الحاصل. إذن المراد شنو؟ أن متعلقهما متعلق الأوامر هو إيجاد الطبيعة في الخارج، فالوجود هو الذي يكون متعلق، لكن معنى تعلق الأحكام بالطبيعة معناه أن تلك الخصوصيات التي تكون لأفراد الطبيعة غير دخيلة في متعلق الأوامر والنواهي، غير دخيلة الخصوصيات، هذه الخصوصية. المطلوب هو الوجود، ولكن أي وجود؟ وجود الطبيعة، الوجود المضاف إلى هذه الطبيعة. فحينئذ ليس المراد وجودا معينا متشخصا بخصوصيات معينة، لاحظتم؟ إنما المراد هو الوجود، وجود هذه الطبيعة على نحو ماذا؟ إمكان تطبيق الطبيعة على أي وجود، كالوجود الأول والوجود الثاني والثالث والرابع والخامس، هذا معنى.
معناه أن خصوصيات الوجود غير دخيلة. المراد إيجاد فرد من الإنسان بما أنه فرد من الإنسان، وليس المراد زيد بخصوصه، عمر بخصوصه، خالد بخصوصه. المراد هو الوجود، ولكن الوجود لا بخصوصيته المعينة. في المقام كذلك المراد إيجاد الطبيعة، فيكون متعلق الأمر هو وجود الطبيعة للطبيعة نفسها، وجود الطبيعة، ولكن الوجود المضاف إلى الطبيعة بما هي طبيعة، لا أن هذا الوجود بما له من خصوصيات معينة دخيل. وهذا بخلاف القول بتعلق بالأفراد، فأيضا هو المطلوب ماذا؟ المطلوب جهة وجود ذلك الفرد، ولكن مع شنو؟ مع خصوصية ذلك الفرد. بمعنى أن كلا القولين يراد منهما وجود الشيء، ولكن تارة وجود الشيء بما هو مصداق للطبيعة فهو القول بتعلق الأوامر والنافع بالطبع، والثاني بما الوجود المضاف إلى خصوصية معينة بما هو وجود للطبيعة. يعني شنو؟ الوجود زائدا الخصوصية وجودا لتلك الطبيعة. لاحظتم؟ يلحظ الخصوصية. مثل الواجب التخييري، الواجب التخييري لما يقول اعتق صوم اطعم، المراد منه خصوصية الصوم، خصوصية العتق، خصوصية الاطعام، على نحو تعدد الواجب والوجوب، كل منهما شنو؟ بما له من خصوصية يكون مطلوبا، ولكن هو في الحقيقة شنو المراد؟ المراد هذا الوجود بهذه الخصوصية، هذا الوجود بهذه الخصوصية، هذا الوجود فكلاهما متعلق ماذا؟ متعلق بالوجود، لا بشنو؟ بوجود الفارتر، بوجود الفرد بما هو وجود للطبيعة، ووجود للفرد بلحاظ خصوصية ماذا؟ خصوصية ذلك الفرد الذي هو مصداق لتلك الطبيعة. لاحظتم؟ فحينئذ بؤرة الاتحاد في كلا القولين موجودة، لا أنها على القول بالأفراد موجودة، على القول بالطبائع ماذا؟ غير موجودة. إذا تبين هذا المعنى نقول على هذا الأمر، سواء قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالطبع أو قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد، يأتي هذا النزاع أيضا من جهة ماذا؟ أما على القول بتعلق ماذا؟ بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، فنقول بؤرة الاتحاد وبؤرة التغير موجودة، فإن بؤرة الاتحاد هو المراد منهما وجود تلك الطبيعة، فوجود الطبيعة مخارج عن شنو؟ متعلق الأمر والنهي، حتى يقال بأن هنالك تعدد في البين لا جهة اتحاد في البين، لا، المراد شنو؟ وجود الطبيعة في جانب الأمر، والمراد إعدام وجود الطبيعة في جانب ماذا؟ في جانب النهي. فحينئذ إذا اجتمع في واحد، إذا اجتمع أتى بفعل واحد يكون ينطبق كلا عليه كلا العنوانين، فحينئذ ذلك الوجود يكون منهيا عنه ومأمورا به. فإن قلنا بالسراية وأن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنوان، فيكون ذلك المصداق أو ذلك الوجود الواحد زين مجمعا للحكمين، فيكون من قبيل اجتماع الأمر، من قبيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، فيلزم منه اجتماع ضده. وإن قلنا وجود الطبيعة الذي هو هذا الوجود، وجود الطبيعة أيضا أمر واحد، في الحقيقة أن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنوان، فحينئذ كونها هنا هذا الوجود وجودا لطبيعة الصلاة، وهذا الوجود وجودا لطبيعة الغصب، يلزم تعدد معنون، فما يفرض وجودا واحدا ليس وجودا واحدا بل هو متعدد، فلا يلزم منه اجتماع الضدين في واحد. إذن بؤرة الإشكال وهي الاتحاد الوجودي موجودة على القول بالطبع، وكذلك بؤرة التغاير أيضا موجودة وهو تعدد العنوان في البيت. إذن على القول بالطبع يرد فيه ماذا؟ كلا القولين. كذلك على القول بماذا؟ بتعلق الأوامر والنواهي في الأفراد، فإن المراد بالفرد ليس المراد هو الفرد المنتسب إلى طبيعة ما، بل الفرد المنتسب إلى هذه الطبيعة، والفرد المنتسب إلى هذه يعني شنو؟ أنت مأمور شنو؟ مأمور بفرد من الصلاة بما أي وجود الصلاة في الخارج في لحاظ خصوصية معينة، بما هو وجود للصلاة، بما هو وجود لطبيعة الصلاة، مو المراد بفرد ما سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة بلحاظ طبيعة ما، لا، المراد هذا الفرد وياي لهذه الطبيعة وهذا الفرد لهذه الطبيعة. فحينئذ ذاك الوجود الواحد أي على القول بتعلقها بالأفراد، ذلك الفرد الواحد الذي بلحاظ الخصوصية في الحقيقة ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق عليه عنوانين. فيأتي الكلام بأن تعدد العنوان في الحقيقة مستلزم لتعدد المعنون أو لا يستلزم تعدد المعنون. فحينئذ على هذا المعنى لا يقال بأن هذا الفرد هو شخص واحد وحينئذ يكون مجمعا للحكمين فيلزم منه اجتماع المتضادين، لا، في الحقيقة ذاك الوجود الواحد ينعم من حيث كونه فردا لهذه الطبيعة ومن حيث كونه فردا لتلك الطبيعة. فهذا من هذه الجهة يمكن القول بأن تعدد الطبائع مستلزم ماذا؟ لتعدد وجود ذلك الفرد، فلا يأتي فيه ماذا؟ اجتماع الضدين في شيء واحد. لو قلنا بأن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنوان، واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على الشفو، هذا القول الأول، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبع يأتي فيه كلا القولين، وأما القول بالامتناع وأما إذا قلنا بالأفراد فلا يأتي فيه إلا الامتناع، وأما إذا قلنا بتعلقها بالأفراد فالامتناع هو القول الوحيد في المسألة. فقال فلا يكاد يخفى هذا الكلام في الحقيقة ضرورة. ليش؟ أنه على القول بتعلقها بالأفراد لا يأتي فيها إلا القول بالامتناع ما بيناه، هو أنه لازم أن ذلك الوجود الواحد يكون مجمعا للحكمين، فحينئذ ما وين التعدد المفروض؟ قال ضرورة لزوم تعلق حكمين بما هو شنو؟ متشخص، لأنه وجود واحد، شخص واحد، هذا وجود الجزئي. ضرورة لزوم تعلق حكمين بواحد شخصي ولو كان ذا شنو؟ وجهين، أن يكون لطبيعتين على هذا القول، أي على القول بتعلقها بالأفراد. وأخرى أي القول الثاني الذي فرضه، قلنا يرتبط بتلك المسألة على أحد رأيين أو على أحد وجهين، وأخرى أن القول بالجواز فقط لا غير، إذا نريد أن نقول بالجواز لابد أن نقول بتعلق الأوامر بالطبع، إذا قلنا بالامتناع لابد أن نقول بتعلقها بالأفراد، وبما أن المذهب المنصور هو تعلقه بالطباح خلاص انتهينا، لابد أن نقول بالجواز. والمصنف هذا مصح. وأخرى أن القول هذا التوهم الثاني أو الربط الثاني أن القول بالجواز مبني على قول الطبائع لتعدد حسب الفرض متعلق الأمر والنهي ذاتين، هذا غاص هذا صلاة، فرق بيناتهم. وإن كان هنالك اتحاد وجودان باعتبار أنه هذا المصداق يكون مجمعا للعنوانين، مجمع العنوان، ولكن شنو هذا، هذه طبيعة وهي طبيعة. والقول بالامتناع لا بد وأن نفرضه أنه متعلق بالأفراد، واضح؟ والقول بالامتناع على القول بالأفراد، وذلك لنفس النكتة لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا. قال المصنف: وأنت خبير بفساد كلا الوهمين. يا شباب، قال: فإن تعدد العنوان والوجه إن كان يجدي، كما في قول بتعلقها بالطبائع، إن كان يجدي لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد. ليش؟ لأنه ذلك الوجود الواحد وإن كان ملتقى لكلا العنوانين. أنتم تقولون أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنوين أو لا يوجب تعدد المعنوين؟ إن قلتم بتعدد عنوان مستوجب لتعدد المعنوان، ففي الحقيقة أن ذاك الوجود الواحد حسب الفرض ما يتراءى أنه وجود واحد يكون مجمعا للحكمين، ليس بصحيح. لأن هذا الوجود من حيث إضافته، لأنه يقولون تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنوان، فحينئذ كل منهما عنوان الصلاة وعنوان الغصب حيثية تقييدية بالنسبة إلى ذلك الوجود الواحد، فحينئذ يكون هنالك شيئين، وإن هو وجود واحد هناك شيئين، صلاة وغصب، لأن حيثية تقييدية، والحيثية التقييدية موجبة ماذا؟ لتقسيم ماذا؟ للموضوع، كأن يكون موضوعا واحد ذا جهتين. يعني ماكو مانع أن يكون الأمر من هذه الجهة والنهي من تلك الجهة، شنو المشكلة؟ وإن كان الوجود واحد، لأن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون، فحينئذ ترتفع الغاية. وإن قلتم لا، في الحقيقة ما يستوجب، يقول: فلا فرق بين القول بالطباعي أو بالأفراد. شنو الفرق بينهم؟ ليش؟ لأن القول بالطبائع مو المراد من الماهية بغض النظر عن الوجود، بل المراد منه وجود تلك الطبيعة بغض النظر عن الخصوصية، لكن المراد هو وجود الطبيعة، مو أن المراد منه الطبيعة بما هي هي. قال: فإن تعدد الوجه، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد، صحيح الوجود واحد ولكن حيثية تقييدية، كذلك لو كان كذلك لكان يجدي ولو على القول بالأفراد. ليش؟ لأنه إحنا على القول بالأفراد المراد منه أن يكون فردا مضافا إلى طبيعة ما، لا، فردا مضافا لهذه الطبيعة، فردا مضافا لهذه الطبيعة، فحينئذ أكو تعدد عنوان. إذا كان أكو تعدد عنوان، فهذا الفرد الواحد الذي هو الوجود الواحد يوجب حيثية تقييدية أيضا، ففي الحقيقة هذا الفرد أو ذلك الوجود من حيث كونه مصداقا للصلاة غير من حيث كونه مصداقا للغصب، فيوجب تعدد، ماكو فرق بيناتهم من هذه الجهة. قال: ولو كان القول بالأفراد، فإن الموجود الخارجي، هذا الموجود الخارجي الموجه بوجهين، شن موجه بوجه؟ عنوان صلاة، عنوان غصب. نقولون حيثية فقط تعليلية، خب يقول هذا الفرد يكون كلا العنوانين طبقا عليه هكذا، إذا حيثية تعليل. أما إذا حيثية تقييدية من جهة تعدد العنوان مستوجب لتعدد العنوان، خلاص راح يوجب لي شنو؟ يوجب لي تحيث لهذا الفرد الواحد وإن كان وجودا خارجيا واحد. يوجب لي شنو؟ يوجب لي النظر إليه من جهتين مختلفتين. جيد. فإن الموجود الخارجي أن موجه بوجهين في الحقيقة يكون سردا لكل من الطبيعتين، وإن كان موجود واحد ولكنه من حيث فرد لهذه الطبيعة، من حيث وفرد لهذه الطبيعة، خلاص رزم التعدد ولا محذور فيه، فيكون مجمعا لفردين، مجمعا لفردين. يعني يقول هذا الفعل الخارجي، هذا القيام والركوع والسجود، من حيث كونه صلاة فهو فرد للصلاة، من حيث كونه تصرفا في مال الغير فهو فرد للغصب، فهو موجود واحد يجتمع فيه ماذا؟ في الحقيقة فردين، هم فرد واحد. قال فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعة، إذا فرضتم تعدد الطبيعة ووحدة الوجود قلتم ما يضر لأن تعدد العنوان كاف في تعدد، كذلك في المقام همات على القول بالأفراد، تعدد العنوان كاف في تعدد المعنوان. قال فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. وإلا لو قلتم بعدم الجدوى فكما لا يجدي في الأفراد كذلك لا يجدي في قلب الطبائع، لابد أن تقولون بالامتناع، لأنه شنو؟ لابد بالسراية والوجود واحد، وأن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنوان، فذاك الوجود الواحد مجمعا للاجتماع الضدين راح يصير. قال وإلا إذا لم يكون مجديا أصلا، لو كان كذلك، لو لم يكن مجديا لما كان مجديا أصلا حتى على القول بالطبع. إذن النكتة في تعدد العنوان مستوجب، إذا مستوجب ففي كلا القولين، إذا غير مستوجب فأيضا في كلا القولين. ما يصير تفرقون أنه على القول بالطبائع تقولون بالجواز، على القول بالأفراد تقولون بالامتناع، ما يصير، لأنه القول بالجواز على القول بالطبائع. ليش؟ لأنه تعدد العنوان مستوجب تعدد. أقول هذا أيضا يأتي على القول بالأفراد، فلا بد أن تقولوا بالجواز. ليش قلتوا بالامتناع؟ قالوا أنه تعدد العنوان ما يستوجب تعدد المعنوان، قلهم على القول بالطبائع أيضا تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنوان، فالتفريق بين قولين مما لا أساس له. قال فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة، الوحدة هذه صلاة في الدار المغصوبة، وجودان غير ضار بتعددهما وكونهما طبيعتين، طبيعة الصلاة طبيعة الغصب، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة، لأن هي المطلوبة على قول بالأفراد، خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضار بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به، وفردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون لماذا؟ فردا لطبيعتين، لكونه مصداقا لطبيعتين فلا تخفى. واضح إن شاء الله؟ إذن على القول بالطبع إحنا شوفوا كل مناط بحثنا أنه عندنا وجود واحد، عندنا عنوانين، نقول تعلق الأمر والنهي تارة بوجود هذه الطبيعة وبهذه، فاجتمعا في الوجود الواحد، هذا وجود واحد في الخارج صحيح، ولكن تعدد هذا العنوان يستوجب تعدد هذا المعنوان وإن كان وجودا واحدا، فلا يكون مجمعا للحكمين في الحقيقة، بل يوجب تعدد. وإن قلنا بأنه هذا القول بتعلق بالطبع، حتى على القول بالأفراد نفس النكتة، الأفراد المراد منه وجود هذا الفرد بخصوصيته، ولكن بما أنه وجود لهذه الطبيعة، ووجود هذا الفرد بما أنه وجود لهذه الطبيعة. فحينئذ معناه شنو؟ هذا هو الوجود، هذا هو المصب. ولكن مصب بما أنه وجود لهذه الطبيعة، وجود لهذه الطبيعة، نقول مجرد هذه الطبيعة تعدد هاتين الطبيعتين مستوجب لو ما مستوجب، تعدد العنوانين مستوجب قنط، هذا مجرد أنه إشارية إلى ذلك الفرد. ليش أمرت بهذا الفرد؟ لأنه بما أنه صلاة، فالصلاة عنوان قنطرة لعبور الأمر إلى هذا الفرد، فيكون هذا الفرد مطلوب بخصوصيته بما أنه فرد للصلاة. ليش نهيت عنه؟ يقول لأنه بخصوصيته بما أنه فرد. لماذا؟ فرد للغصب. نقول تعدد الصلاة وتعدد الغصب موجب لتعدد هذا أو غير موجب؟ إذا غير موجب نعم لابد من القول بالامتناع. إذا كان شنو تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، خلاص تهينا لابد من القول بما بالجواز، سواء قلنا بالأفراد أو بالطبع. الفرق بينهما أن المراد على القول بالطبع هو وجود الطبيعة، والمراد بالقول بالأفراد هو وجود الفرد بما له من خصوصية، وجود الطبيعة بفات ذلك الفرد بما له من خصوصية. هذا هو الفرق بينهما، وأن كلاهما فيه هنالك عنوانين يوجب شنو أن يكونا منطبقين على ذلك الفرد. هذا والحمد لله رب العالمين. بني
باكر شنو رأيكم؟